والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل كتاب أضواء البيان، وتفسير طيب يتعلق بآيات الأحكام. وقبل البدء ننبه على أنه لا يجوز أن يقال إن محمدا كان قرآنا يمشي على الأرض، لا يجوز أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، وإنما نقول كان خلقه القرآن، لأن هذا هو الوارد عن سيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وأما كان قرآنا يمشي على الأرض فلا يصح، وهذا معنى أن القرآن مخلوق، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم مخلوق صلى الله عليه وسلم. هنا في قوله تعالى: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. قلنا يتكلم الله عن نفسه سبحانه بصيغة الجمع، وفيها تعظيم، والله عز وجل هو العظيم تبارك وتعالى، وهو أول من يعظم نفسه. والعظمة من صفات الله الذاتية التي لا تتعلق بمشيئته سبحانه جل وعلا. قال: ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أمر نبيه نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ونوح هو أول الرسل، هو أول الرسل إلى أهل الأرض، وليس أول الأنبياء. أول الأنبياء آدم عليه السلام، وأما أول الرسل وهو من أولي العزم منهم نوح عليه السلام. أمره الله أن يحمل في سفينته من كل زوجين اثنين. وبين في سورة قد أفلح المؤمنون أنه أمره أن يسلكهم، أي يدخلهم فيها، يعني يأخذ من كل زوجين اثنين ويدخل في السفينة، يعني من المعز مثلا يأخذ ذكرا وأنثى ويضعها في السفينة، ولا يأخذ بقية المعز، من النمل ذكر وأنثى مثلا، من الطيور أنواع الطيور ذكر وأنثى ذكر وأنثى ذكر وأنثى، لكن من المؤمنين يأخذهم جميعا. يبقى غير البشر الذين آمنوا به كلهم سيأخذهم، رجالا أو نساء، صغارا أو كبار. وأما غير البشر، غير البشر فإنه يأخذ من كل زوجين اثنين، أما الجن فليس لهم مدخل في هذه المسألة. قال: وبين في سورة قد أفلح المؤمنون أنه أمره أن يسلكهم، أي يدخلهم فيها، فدل ذلك على أن فيها بيوتا يدخل فيها الراكبون، يعني دل أن السفينة مثل السفن الحالية التي فيها أدوار وطوابق، أو والحقيقة ليس هكذا، يعني لأن الأدوار والطوابق خاصة بالناس. في السفن الحديثة، السفن الحديثة فيها أدوار، بل فيها عمارات وفيها أسانسيرات جوة، وفيها ملاعب كرة وملاعب سلة وفيها حواض سباحة، لكن كل ذلك ترفيه البشر. إنما نوح عليه السلام سيضع من كل زوجين، فلا يمكن يعمل طوابق نفس البيوت للمعز ونفس البيوت للنمل ونفس البيوت لا، إنما هو أماكن معدة تصلح لإيواء من كل زوجين اثنين. فدل ذلك على أن فيها بيوتا، يعني أماكن مخصصة، وليست البيوت بمعنى البيت اللي هو زي نعلمه، يدخل فيها الراكبون. وذلك في قوله: فإذا جاء أمرنا، أمر الله إليك يا نوح عليه السلام، وفار التنور، يعني الفرن المخبز، فار بالماء، خرج الماء من المخبز في بيتك، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. هذه علامة ان الفيضان سيبدأ، علامة ان الفيضان العجيب سيبدأ، وهذا فيضان معلوم في التاريخ، الفيضان الاكبر معلوم في التاريخ كله، وهو فيضان عجيب جدا، لانه فيضان من كل الاماكن، يعني فيضان من الارض وفيضان من السماء، وهذا لم يحدث من قبل، انما حدث في عهد نوح عليه السلام ولم يحدث من بعد. قال: تقول العرب: سلكت الشيء في الشيء أدخلته فيه. وفيه لغة أخرى وهي: أسلكته فيه رباعيا بوزن أفعل. والثلاثية لغة القرآن، إذا خلينا مع لغة القرآن كقوله: فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، وقوله: أسلك يدك في جيبك، يعني أدخل يدك في مدخل الثوب، وقوله: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، يعني دخلنا الضلالة في قلوب المجرمين، حجبنا عنهم الهدى عدلا منا. وقوله كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، وقوله ما سلككم في سقر يعني ما أدخلكم في سقر، ومنه قول الشاعر وكنت لذاذ خصمك لم أعدد وقد سلكوك في يوم عصيب، يعني أدخلوك في يوم عصيب جدا. وفي بيت آخر حتى إذا أسلكوهم في قتائده شلا كما تطرد الجمالة الشردة أو الشردة، زي مجموعة الجمال تطرد البعير الشارد من مجموعتها. قال مقيده عفى الله عنه، عرفتم مقيده؟ من مقيده؟ الشنقيطي؟ لا، الشنقيطي هو المؤلف، ولكن الشيخ اللي أكمل، لأن يعني الشنقيطي ما أكمل الكتاب، مات قبل استكماله، فهناك من أكمل على نسق الشنقيطي رحمه الله وعلق على ما سبق من الشنقيطي. طيب قال ما هو بيعلق في سورة هود، وكان الشيخ هو اللي كاتب سورة هود. الذي يظهر لي أن أصل السلك الذي هو الخيط فعل بمعنى مفعول، كذبح بمعنى مذبوح، وقتل بمعنى مقتول، لأن الخيط يسلك أو يسلك أي يدخل في الخرز لينظمه. طيب هم خلاف هذا لا يهمنا نحن في هذا الأمر. طيب فهنا نوح عليه السلام أدخل من كل زوجين اثنين في، ولماذا زوجين؟ لأن الله عز وجل خلق كل شيء زوجا، وخلق كل شيء شفعا، وليس هناك وتر حقيقي إلا الله، ولذا من أسماء الله الوتر. ومعنى الوتر ليس معنى الواحد أو الأحد، لا، الوتر هو ربنا خلق كل شيء زوجين. طب العرش اثنين ولا واحد؟ وجبريل واحد، والكرسي واحد، يبقى كيف كل شيء زوجين؟ يحتاج الى غيره. ولذا حتى الذرة اللي قالوا انها لا تنقسم صبح انها الكترونات تنقسم، وان فيها سالب وموجب، وانه ما في شيء ابدا في هذا العالم يقوم لوحده ابدا، ما في، لا يوجد. يعني حتى الماء، ذرة الماء الواحدة مكونة من هيدروجين واكسجين، فثبت انه اي عنصر لا يوجد في العالم عنصر واحد ابدا، وانت نفسك مليء بالعناصر، يعني انت مش واحد، ده انت عدة، انت عدة اشياء، عندك رئتين وكليتين واشياء كثير، حتى الدم نفسه كرات منقسمة الى اشياء تحتاج بعضها الى بعض، ما حمراء وبيضاء، وحتى الكرات الحمراء زوجية، وحتى الكرات البيضاء زوجية، فكل شيء زوجي. انما الله واحد صمد سبحانه عز وجل، لا يحتاج الى شيء سواه. واذا الوتر اقرب الاسماء له، الغني اقرب الاسماء، لان كل اسم له اسم يقرب منه، مثل الرحمن يقرب منه الرحيم والرؤوف، تمام. طيب اسم المعطي يقرب منه الكريم والاكرم والمنان والمحسن، صح؟ فكل اسم له اسماء تقرب منه، فاسم الوتر اقرب الاسماء الى الغني، لان معنى الوتر الحقيقي انه هو ايه؟ غني عن كل شيء. فهو لذا هو غني عن هذا العالم وعن العبادة وعن البشر وعن الجن وعن الملائكة، عن كل شيء سبحانه عز وجل. ولكن من كرمه ومن حكمته انه خلق هذا الخلق لحكمة لا يعلمها الا هو. كون الانس والجن خلقوا ليعبدوا، طيب ولماذا يعبدونه؟ هناك حكمة هو اعلم بها، لانه لا يحتاج الى هذه العبادة. يعني هل يضره من عصاه وكفر به؟ لا، لأنه لا يضر أبدا سبحانه عز وجل ولا يضر. وكذلك من أطاعه واتقاه لا يستفيد شيئا سبحانه جل وعلا. فأقرب الأسماء إلى الوتر الغني، تمام. قال وقوله تعالى وأهلك إلا من سبق عليه القول، أدخل الناس المؤمنة، وأدخل من كل زوجين اثنين، وأدخل أهلك. وهنا الأهل ليس معناها الزوجة، لأن الأهل كلمة الأهل أعم من الزوجة، وأحيانا يقصد بها الخصوص. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، هنا يقصد بها الخصوص اللي هي الزوجات. لكن الأهل أكثر من ذلك، فأبوك أهلك ولا لا، وأخوك أهلك وأخواتك أهلك، نعم. وقال الله جل لنوح عليه السلام عن ولده إنه ليس من أهل، صح؟ يعني هل معناه أنه ليس من زوجتك؟ لا يمكن، وإنما ليس من أهلك، يعني ليس من أهل الإيمان، وليس من يستحق أن يكون من ذا صلة بك. طيب، قال وأهلك، يبقى هنا الأهل ليست مقصود بها الزوجة، وإنما مقصود بها أسرته المؤمنة، إلا من سبق عليه القول وهو الكافر. والكافر اثنان، ابنه وزوجته، ابنه وزوجته، لأن امرأة نوح كانت ها، وامرأة لوط كانت كافرة ولا لا؟ امرأة نوح وامرأة لوط، امرأة لوط الكفر، النوع الكفر اللي عندها نوع الكفر، ما انتوا عندكم أربع نوع كفر فاكرين؟ أربع نوع كفر، كفر الجحود والكتمان، كفر العناد والاستكبار، كفر الجهل والتكذيب، كفر النفاق. هي كانت منافقة، اللي هي امرأة لوط كانت منافقة. أما امرأة نوح فإما أنها منافقة وإما أنها كافرة ظاهرة. فقال إلا من سبق عليه القول، يعني امرأتك الكافرة وابنك المنافق، لأن ابنه كان منافقا ظهر كفره لما أصر، لأن المنافق عند الشدة يظهر كفره. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أمر نوحا عليه السلام أن يحمل في السفينة أهله إلا من سبق عليه القول، أي سبق عليه من الله القول بأنه شقي، وكلمة شقي معناها كافر، ولذا لا يجوز لك أن تقول هذا الولد شقي، هذا غلط. كلمة شقي وشقية يعني كافر وكافر، ولذا ربنا جل سيذكر في سورة هود هنا، وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها، فأشقيهم الكفار. فإن سبق القول بأنه شقي يعني بأنه كافر، وأنه هالك مع الكافرين في الدنيا وفي الآخرة. وهنا سبق القول هذا ليس ظلما من الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل خلقكم في الأزل، منكم كافر ومنكم مؤمن، فهو اختار سبحانه على أن صفة الخلق صفة ذاتية أم فعلية؟ فعلية، والصفة فعلية تابعة ليه؟ والمشيئة نفسها مقيدة بالحكمة، يعني صفة المشيئة اللي هي الإرادة الكونية لله عز وجل دائما فيها الحكمة دائما، فليس يشاءها كذا، ده عند الجبرية كلام، عند الجبرية ربنا مجرد من الحكمة، لكن عند أهل السنة صفة المشيئة ومقتضيات المشيئة تابعة للحكمة، فهو لا يشاء شيئا إلا وفيه الحكمة الإيه؟ البالغة التي لا نعلمها. فلا نقول لماذا جعل عمر مؤمنا وجعل أبا جهل كافرا، هي هناك حكمة هل نعلمها؟ لا. وحتى في المسائل التي نعلم فيها الحكمة فليست هذه تمام الحكمة، لأن هناك أمور خفية أيضا لا يعلمها إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. فربنا عز وجل خلق فلانا وفلانا كفارا لحكمة بالغة تظهر لك، وبالتالي بد أن تسلم من الآن ولا تصف الله أو يأتي في خيالك أن هناك مثقال ذرة ظلم من الله عز وجل، لأن الله لا يظلم الناس مثقالا، إن الله لا يظلم مثقالا، وهنا لم يقل يظلم أحد بل قال لا يظلم، فنفى مطلق الظلم على مثقال ذرة. تمام. فهنا سبق عليه القول لحكمة بالغة منه أنه شقي وأنه هالك مع الكافر، ولم يبين هنا من الذي سبق عليه القول منهم، ولكنه بين بعد ذلك أن هذا الذي سبق عليه القول من أهله هو ابنه وامرأته. امرأته ولا زوجته؟ امرأته، لأن المرأة لما يكون في بينها وبين الرجل عدم انسجام في أي جانب من الجوانب تسمى امرأة، أما إذا كان الانسجام تاما فهي زوجته، ولذا عائشة زوج النبي أم امرأة النبي؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فقال في ابنه الذي سبق عليه القول ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. والابن ظهر كفره، وإلا لو هو ظاهر كفره ما كانش نوح ناداه، لأن أصلا مأمور بأنه يسلك فيها من آمن، صح؟ فهو ظن أن ابنه مؤمنا فناداه، أما لو هو يعلم أن ابنه كافر ما كان ناداه. وهذا فيه دليل على أن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وفيه دليل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، صح ولا لا؟ لأنه هو لو كان يعلم الغيب لكان عرف أنه كافر وما ناداه. تمام. وكان في معزلي يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين إلى قوله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقال فيه أيضا قال يا نوح، يعني قال الله يا نوح إنه ليس من أهلك، يبقى كلمة أهل أعم من كلمة الزوجة. نعم، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. لا قرأ عمل غير صالح، يعني ارتكب النفاق، وهو عمل غير صالح يعني مسبوق سابق عليه القول بأنه كافر شقي. وقالت امرأته، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، فهنا امرأة نوح معلوم انها كافرة، وهنا نوح عليه السلام. انتم لعلكم يعني لم تفكروا فيها، قال يا بني اركب معنا. هل قال يا امرأة اركبي معنا؟ يبقى ده يدلك عليه ان المرأة كافرة كفرا ظاهرا والابن منافق. يبقى امرأة نوح وامرأة لوط اشتركت في جنس الكفر وليس في نوع الكفر. جنس الكفر ان هذه كافرة وهذه كافرة، ولكن هذه كفر جهل وتكذيب، لان كل قوم نوح الذين كفروا نوع الكفر عندهم جهل وتكذيب. تمام. واما امرأة لوط فكفرها كفر النفاق، كفر النفاق. تمام. امرأة لوط منافقة، امرأة لوط منافقة. ولذا نوح عليه السلام لم ينادي امرأته، وما حدش فيكم فكر الله لما قال يا بني لماذا لم يقل يا امرأة اركبي معنا، لأن هي معروف كفره، معلوم كفره. قال تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. قال الشيخ ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمر أصحابه المؤمنين الذين قيل له احملهم فيها، لو احمل فيها، أن يركبوا في السفينة قائلا بسم الله مجريها ومرساها، أي بسم الله يكون جريانها على وجه الماء، لأن طبعا ستجري في شيء عجيب، ماء من أعلى وماء من أسفل، والماء الطفر. فإذا السفينة دي لا شك أنها كانت مغلقة، لا شك أنها كانت مغلقة، لأن هي لو مفتوحة الفيضان كله نزل من السماء، لأن ربنا أنزل من السماء ماء منهمرا، مش كده؟ الماء منهمر من السماء ومفجر الأرض عيونا، فالماء منها ماء، السماء منها ماء منهمر والأرض منها ماء عيون مفجرة تفجير. فإما أن تكون السفينة مغطاة وهذا هو الراجح، وإما أن تكون ربنا حماهم رغم نزول المطر المنهمر، وإذا المطر المنهمر غرق أي أحد سيول، فإما أن هذه السيول لم تنل منهم أو أصابتهم ولم يغرقوا فيها، وإلا كيف توجه المسألة؟ فهنا قال بسم الله مجريها على وجه الماء ومرساها حين ترسو في المكان الذي قدره الله سبحانه عز وجل، أن يكون بسم الله مجريها أجريانها على وجه الماء، وبسم الله يكون منتهى سيرها وهو رسوها، وهي طبعا رست على جبل الجودي كما ذكر الله، وجبل الجودي موجود في شمال سوريا أو في جنوب تركيا. وبين في سورة الفلاح يعني المؤمنون أنه أمره إذا استوى على السفينة هو ومن معه أن يحمدوا الله الذي نجاهم من الكفرة الظالمين، ونجاهم من إيه؟ من الغرق، نجاهم من الكفرة ومن الغرق، وإلا النجاة من الغرق أشد، أو في الحالة هذه أعظم من النجاة من الكافرين. لماذا؟ لأن أصلا الكافرون لم يستطيعوا أن يقتلوا نوحا عليه السلام، بعاش فيهم 950 سنة، لو كانوا يقدرون على قتله كما قتل غيرهم زكريا كانوا قتلوه، صح؟ إذا النجاة من الغرق كانت أشد في الظاهرة، والنجاة من الكفر من الكفار هذا شيء عظيم جدا. فقال نجاه من الكفرة الظالمين، ويسألوه أن ينزلهم منزلا مباركا، وذلك في قوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، الفلك اللي هي السفينة، إن السفينة فلك من الأفلاك، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، خلصنا منهم وفصلنا عنهم، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. خير المنزلين وصف لله وليس اسما لله تبارك وتعالى. وبين في سورة الزخرف ما ينبغي أن يقال عند ركوب السفن وغيرها، أي شيء تركبه في دعاء، بقوله سبحانه والذي خلق الأزواج كلها، وهو كل شيء من كل شيء زوج، تمام، حتى ما تتوهم أنه مفرد هو في الحقيقة زوج، كالعرش وجبريل والكرسي. الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. وهنا الفلك إشارة إلى الطائرات، ولكن لم ينتبه الأقدمون لأن لم توجد الطائرات، فالطائرة فلك، والسفن الفضائية فلك، والصواريخ فلك، والمراكب والسفن فلك. فسبحان الله، هذا كلام لا يمكن أن يؤلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مين اللي قال إن محمد صلى الله عليه وسلم ألف القرآن؟ المعتزلة والأشاعر. الأشاعر المعتزلة عندهم القرآن مخلوق، والأشاعر عندهم القرآن نص مخلوق. هذا كلام تيمية مش كلام. الأشاعر عندهم القرآن نص مخلوق، لأن القرآن مكون من معاني وحروف، يعني معنى وكلمات. الكلمات الكلمات جمل، والجمل ألفاظ، والألفاظ كلام، وكل كلمة من حروف، صح ولا لا؟ يعني قل هي حرف قاف ولا. فالمعتزل عندهم المعاني والحروف والكلمات كلها من عند محمد صلى الله عليه وسلم أو من عند جبريل. وأما عند الأشاعرة فالمعنى من عند الله غير مخلوق، والكلمات من عند جبريل أو محمد فهي مخلوق. يبقى القرآن هي عندهم القرآن نصف مخلوق عند الأشاعرة والعياذ بالله. الله المستعان. فالفلك هذه كلمة عجيبة تشمل كل المخترعات الحديثة أيضا التي لم تكن معلومة لدى الصحابة رضي الله عليه. فمحمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن يكون ألف هذا القرآن، لأن القرآن تضمن أشياء أعلى بكثير من جميع مستويات الناس في ذلك الزمن. فكيف لهذا الأمي صلى الله عليه وسلم أن يعلم بهذه الأشياء؟ لابد أنه نقل كلاما أوحي إليه بإيش وإيه معناه وحروف. فالمعنى من عند الله، ها، والحروف والكلمات من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن طبعا الأشاعرة لا يؤمنون بهذا، بل لا يؤمنون بأن الكلام أصلا حروف. يعني اوعى تفكر أن الأشاعرية يقول لك قل حرفين قاف ولا، لا لا خالص، مفيش حروف، حروف إيه؟ طول ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام. يقول لك لا، الكلام على بعضه، يعني كلمة بسم باء سين ميم ليست الباء قبل السين ولا السين قبل الميم، يعني على بعضها البيع. فهم يكرهون أن يقال القرآن عبارة عن إيه، أو القرآن حروف. لا، ليست حروف. طيب، ما علينا من هذا. لكن الفلك والأنعام ما تركبوا، الأنعام فيها ما نركبه وفيها ما لا نركبه. فالبعير يركب ويؤكل، والحصان يركب ويؤكل، والحمار والبغل يركب ولا يؤكل، والبقرة والشاه تؤكل ولا تركب، تمام كده. قال لتستووا على ظهوره، يعني تستووا على ظهور ما يركب، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا دعاء أن الناس الله أن يرجعنا مرة أخرى. ومعنى قوله مقرنين أي مطيقين، ما كنا نطيق هذا ولا نقدر عليه. ومنه قول عمرو بن معدي كرب لقد علم القبائل ما عقبل لنا في النائبات بمقرنين، ما نستطيع ان احنا في النائبات ان احنا نطيق هذه النائبات، نحن نطيق وزيادة، لكن القبائل لا تظن غير ذلك. طيب، يبقى هنا هو بيفسر القرآن بالقرآن، فيها ان الانسان لابد ان يقول دعاء الركوب اذا ركب الدواب، ليس فقط في السفر، ولكن في السفر وفي الحضر، ولكن دعاء السفر يزيد عن دعاء الحضر. فأنت في السفر تقول بسم الله، الحمد لله الذي سخر لنا، أو الحمد لله بسم، أو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إن ربنا منقلبون، خلاص. أما في السفر في استكمال آخر معروف كلكم حافظين دعاء السفر. طيب نعم، المصعد، المصعد هل هو أداة ركوب؟ هو أداة ركوب. وهل ينتقل مسافات أم ينتقل في نفس المكان؟ فالعلماء المحدثون، لأن طبعا ده شيء لم يسبق، العلماء المحدثون بعضهم قال لا يقال فيه دعاء الركوب، وإنما يقال فيه دعاء الصعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا إذا صعدوا ارتفعوا قالوا الله أكبر، وإذا نزلوا قالوا سبحان الله. فالأولى في الركوب المصعد اللي هو أسانسير أن تقول الله أكبر الله 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 أكبر. ما هم كانوا بيكبروا، ماشي أنا والله أكبر، وأنت نازل تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أو إنك تقول هو انتقال وإن كان في نفس المكان فتقول دعاء الركوب. الصحابة رضي الله عليهم كانوا إذا صعدوا كبروا وإذا نزلوا سبحوا في السفر. وهل يمنع ذلك أن يكون في غير السفر؟ لا، لأن منهم من كان يفعل ذلك في غير السفر. فصارت المسألة إما تركب الأسانسير وتلاقي أخوك يقول سبحان الذي سخر لنا هذا ما تنكرش عليه، وإذا أنت لم تقل وقعدت تقول الله أكبر الله أكبر ما ينكرش عليك وخلاص، ده الصحيح في المسألة. طيب ننتقل إلى شيء آخر. ده أدخلهم، أدخلهم هو لسه هيدخلهم لا مش مع الماء، كل من يموت على طول قبره نار على طول، قبره نار على طول، لأنه معلوم. ويؤيد ذلك قوله تعالى عن آل فرعون، ها النار يعرضون عليها فين؟ فين يا شباب؟ فين؟ في القبر. ويوم تقوم الساعة، يبقى النار يعرضون عليها تكون في القبر. فكذلك أدخلوا آل فرعون شد العذاب في سورة الغافر. فالشاهد هنا إن الذين ماتوا غرقا يحرقون في قبورهم. سامع يا علي؟ الذين ماتوا غرقا في قوم نوح يحرقون في قبورهم، وأي كافر يموت بأي وسيلة يحرق في قبر. هذا ميغازي؟ طيب ميغازي لا، طيب خليه يبرد شوي. طيب قال قوله تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال، موج كالجبال شيء رهيب جدا. واللي شاف فيكم وانتم كنتم صغار في السن، اللي شاف فيكم اعصار تسونامي والموجات اللي الموجة توصل 40 متر، 40 متر عارف 40 متر دي حوالي 39 دور مثلا او حوالي 25 دور مثلا، شيء عجيب جدا. فهذه امواج ليست بقى 40 متر كتسونامي، دي كالجبال. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن السفينة تجري بنوح ومن معه في ماء عظيم أمواجه كالجبال. وهنا انتبهوا لنقطة يمكن لم تفكروا فيها، أن الموج مع أنه كالجبال لكن السفينة لم تكن يتلاعب به، مع أن أضخم سفينة في هذا العالم لو تعرضت لموج ضخم لازم تلعب حتى لو كانت إيه، لكن هذه سفينة ثابتة بأمر من الله سبحانه وتعالى، أمر عجيب. طيب وبين جريانها هذا في ذلك الماء الهائل في مواضع أخر كقوله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ما هي الجارية؟ السفينة، لأن الجواري في البحر كالأعلام. فالجارية كلمة مشتركة تعني ثلاثة معاني، الجارية هي السفينة وكل ما يجري يسمى جارية، سفينة، سيارة، عجلة، أي شيء فهو جاري، أي شيء يتحرك بسرعة اسمه جاري. والجارية هي الطفل الصغير، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح وبوله الجارية يغسل، يبقى الجارية هي الطفلة الصغيرة. والجارية هي الأمة، لأن الأمة مهما كبرت سنها تنادى على أنها يا الطفلة يا بت يا جارية، فكلمة جارية يعني طفلة. فهنا جارية بمعنى سفينة. قال وبين جريانها في ذلك الماء الهائل في مواضع أخرى كقوله إنا لما طغى الماء، شايفين الماء طغى لأنه التقى الماء، التقى مع بعضه ماء نزل من السماء وماء في الأرض، فالماء ملتقي، فالسفينة الآن بتسبح في ماء يعلوها وأسفلها، حاجة عجيبة جدا. قال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي سفينة، لنجعلها لكم تذكرة، لنجعلها يعني الفعلة نفسها للتنجية، أو لنجعل تلك السفينة آية، لكن الحقيقة أن السفينة آية وكذلك الحدث نفسه آية، صح، يبقى لنجعلها لكم تذكرة، نجعل تلك الحادثة تلك الآية التي فعلناها تذكرة وتعيها أذن واعية، والأذن الواعية هي الأذن التي تستمع، لا تسمع وإنما تستمع، تستمع مع عقل يدرك، ولذا قال الرجل وإذا قرأ القرآن فاسمعوا ولا تستمعوا، يبقى الاستماع هذا معناه الأذن تكون واعية، واعية معها القلب يراقب السمع. قال وتعيها أذن واعية، وفي قوله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، الله أكبر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، ما فيش لا مهرب الآن، ما هو المهرب فين؟ أتعرف في السماء ماء في الأرض ماء خارج، ما في مهرب، فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني سفينة من خشب معمولة من ألواح خشب. الدسر ليس معناها هي معناها المسامير وليس المسامير الحديدية، لأن في عهد نوح عليه السلام لم يكن الحديد قد ظهر بعد، وإنما هي دسر خشبية يعني مسامير من خشب وهيك تلف، كانوا بالحجارة يسويها بحيث المسامير تدق وهي أصلا خشب، فالدسر هي المسامير الخشبية أيام نوح عليه السلام. طيب هذا اللي في التاريخ يعني والله أعلم. قال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، كفر اللي هو نوح عليه السلام، كفر يعني كذب، جزاء لأنه كذب من الكافرين، فإحنا حملناه على أكرمناه على أنه كفر كذب وصبر على الكاذبين. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، تركناها آية هنا المقصود بها السفينة، صح، وآية يعني شيء عجيب اللي بعض يقول معجزة، وإحنا طبعا ضد كلمة معجزة مع الأنبياء خالص، هي الأنبياء معهم آيات أو بينات، لأن موسى عليه السلام قال قد جئتكم ببينة من ربكم، صح، وفرعون قال له إن كنت جئت بآية فأتي بها، فالرسل أرسلوا بآيات أو بينات ولم يرسلوا بالمعجزات، وإن كان يعني اصطلاحا لا بأس لأنها فعلا شيء معجز، ولكن معجز من لدن الله عز وجل وليس من أفعال الجن الخارقة أحيانا. طيب هنا قال ولقد تركناها، أي السفينة آية يعني بينة أو معجزة ظاهرة، فهل من مدكر، فهنا هل مدكر، الله عز وجل يقول تذكروا، هنا هل من مدكر يعني عليكم بالتذكر والاعتبار. تركها بعض الناس يقول طبيعي فين، ما مش موجودة، فين بقى القرآن كلامه غلط، هو مش فاهم، لأن القرآن يقول ولقد تركناها ولم يقل ونتركها، وإنما تركناها فظلت مدة باقية، قد توجد إلى الآن أو قد تكون اندثرت، إيه المشكلة، لكن لا شك أنها تركت زمنا كما بقي جسد فرعون زمنا، لأنه قال اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك من بني إسرائيل آه، وليس أنا تبقى أبد الزمن، وإذا انشغلوا بفحص المومياهات واللي فيها ملح واللي ما يستعمل وسقن راعة ولا لكن هنا ترك السفينة زمنا طويلا، قد تكون باقية إلى يومنا هذا وقد تكون انتهت، فالله تبارك وتعالى أعلم، وهذا أمر لا يشغلنا، نحن لا ننشغل بالآثار، وإنما ينشغل بها أمثال عمرو خالد وغيره، هو اللي يروح غار حراء ويبحث ويبكي في غار حراء، وهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي هنا اجلسوا غار حراء ايه وغار ثور ايه، احنا مالنا، هو الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيعبروا غار حراء ولا غار ثور، غار حراء ايه وغار ثور ايه، ربنا كتاب وسنة. طيب ولقد تركناها آية فهل من مدكر، وبين في موضع آخر أن أمواج البحر الذي أغرق الله فيه فرعون وقومه كالجبال أيضا بقول فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، لكن ده مكان واحد، إنما يمنح الأماكن التي يعيش فيها أي بشر، ولم يكن هناك بشر إلا قوم نوح في ذلك اللقب. والدليل أنه قال وجعلنا ذريته هم الباقين، والطود هو الجبل العظيم. طيب أي سؤال هنا؟ واضح المسائل هذه يا شباب؟ طيب قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا. الشيخ بينتقي آيات لا تتعلق بفوائد معينة في أحكام، ولا يفسر كل القرآن، هو لم يلتزم بهذا. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. وكل نجاة لعبد إنما هي برحمة من الله، فكل نجاة من بلاء هي رحمة، وكل رزق ونعمة هي رحمة، وأنت تعيش بين رحمة الله عز وجل، وتعيش بين رحمة الله، إما نعمة تسدى إليك، وإما شر ينجيك الله منه. طيب فلم يبين هنا أمره الذي نجى منه هودا، ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه عند مجيء هذا الأمر، ولكنه بين في مواضع أخر أنه الإهلاك المستأصل بالريح العقيم، لأن يعني قوم عاد وهم بعد نوح هم أول قوم. يعني هل فرعون موافق لقوم عاد ولا قوم ثمود؟ يعني مزامن لقوم عاد ولا قوم ثمود؟ بعده، لأن مؤمن آل فرعون ذكر إن لهم آية في ذكر عدو ثمود، تمام؟ فإذا عدو ثمود قبل من؟ قبل قوم، وعاد هي اللي بعد نوح. ولذا هود نفسه قال واذكروا وأن نذكروا يعني قوم نوح وما حدث معهم، وصالح قال اذكروا قوم عاد وما حدث معهم. يبقى عندنا قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون. قال فما هو الأمر؟ بين في مواضع أخرى أنه الإهلاك بالريح العقيم، ريح عقيم يعني ريح تقطع كل شيء والعياذ بالله، التي أهلكهم الله بها فقطع دابرهم. ما معنى دابرهم؟ ذريتهم، ما في، خلاص انتهوا هم. قال وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ربنا يرسل، من صفات الله الإرسال ومن أسمائه المرسل، لا، الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. والمقصود هنا الأشياء هي الناس وربما مع الأشجار، وإلا ما أتت على الجبال، هل جعلت الجبال مقطوعة؟ لا، والمساكن باقية أيضا. وقوله وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، يعني ريح متتابعة لا تنقطع أبدا، وده عذاب أليم جدا. وفي قوله إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. نحس عليه ولا هو نحس على هود نفسه؟ لا بالعكس، ده يوم سعد عليه، صح ولا لا؟ نجاه الله من الكفار وكده هو أدى الرسالة وفاز ونجح وبلغ الأمانة، لكن هنا نحس عليهم. ولذا ليس لك أن تصف الأيام بالنحس، لأن ما هو نحس على فئة قد يكون سعدا على فئة أخرى. وقال فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي والعياذ بالله. تمام، فهنا هذه ما يتعلق بقوم عاد في سورة هود. في شيء آخر ولا ننتقل إلى قوم صالح؟ قال تعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، فنجاة صالح وقبل ذلك نجاة هود، سعد عليهم، نعم النجاة نعمة عظيمة جدا. بين هذا الأمر الذي جاء بقوله وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. والمؤنث يجوز انك تجيب له فعل والفعل يوحي بالتذكير اذا سبق، يعني انت تقول مثلا الرجل اخذ الكتاب والمرأة اخذت الكتاب، لكن لو الفعل قدمته تقول اخذ الرجل الكتاب اخذ المرأة الكتاب، يجوز تقول اخذ ويجوز تقول ايش اخذت، طالما الفعل قدم. فهنا اخذ الذين ظلموا الصيحة، مين اللي اخذ هنا؟ الصيحة، الصيحة مؤنث ولا لا؟ وجاب لها فعل مذكر. نعم، لأن ربنا عز وجل قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، مع إنها قريبة لكن يجوز في المؤنث المعنوي، أما المؤنث الحقيقي لا. قال وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، يعني كأنهم لم يعيشوا فيها أصلا. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وطبعا مدين برضو بعد ثمود، لأن الله قال ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ثم انتقل إلى إبراهيم عليه السلام وقال قبل فرعون، لأن طبعا موسى عليه السلام ذهب، ولو كان شعيب هناك الحقيق اللي هو النبي لا لقيه موسى، ولذا الرجل الصالح الذي لقيه هل هو شعيب أو لا؟ قد ثلاث أقوال. شعيب هو الرسول المعروف ولقيه موسى عليه السلام. شعيب ليس هو الرسول وإنما هو رجل صالح لقيه موسى صلى الله عليه وسلم. الرجل الصالح اسمه شعيب وليس بنبي، القول الأول إنه هو شعيب النبي، القول الثالث إنه رجل صالح لا يعرف اسمه، ومن أين جئتم بكلمة شعيب؟ القول الثالث انه رجل صالح اسمه على اسم النبي شعيب. تمام كده؟ لا ما فيش، هو انه رجل صالح دي مؤكدة، لانه حتى لو كان الاقوال الثلاثة هو صالح في الثلاثة، انه لو هو النبي شعيب يبقى رجل اصلح الناس.
وما قوم لوط منكم
ببعيد، هي ما قوم لوط على طول ديت دي هنا بيكلم
شعيب بيكلم
قومه. ايوه ايوه ايوه، ما هو قوم لوط دول ورا قوم إبراهيم على طول، لأن إبراهيم حضر كان موجودا يوم أن هلك قوم لوط. لوط ماله مال شعيب؟ أيوة ما كل ده قريب من كفار مكة. بعد كل ده؟ أيوة ما هو إبراهيم ده كان لم يكن في زمن الفراعنة خالص. اللي كان في زمن يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف كل دول ليسوا في زمن الفراعنة، لأن يوسف عليه السلام لقي ملكا لم يبقى فرعون. إخوة يوسف منهم واحد من نسل موسى بعد يوسف عليه السلام 670 سنة، يبقى قوم فرعون دول بعد إبراهيم قطعا وبعد لوط قطعا قطعا، لأن يوسف هذا حفيد إبراهيم عليه السلام أو حفيد ابن إبراهيم متأخر، هو آخر حاجة في الإهلاكات الفراعنة طبعا. بارك الله فيكم. هنا قال ولقد جاءت رسلنا، يعني ملائكتنا، والملائكة كلهم رسل. نعم، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، أي بأنه سينجب إسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب، قالوا سلاما. لم يبين هنا ما المراد بهذه البشرى التي جاءت بها رسل الملائكة إبراهيم ولا عليه السلام، ولكنه أشار بعد هذا إلى أنها البشارة بإسحاق ويعقوب في قوله وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وهنا ضحكت تفسر على أنها حاضت، وهذا أولى، لأن المرأة تأتي لضيوف جالسين وتضحك بدون يعني ما في مبرر للضحك، وهي امرأة فاضلة وزوجة نبي، يعني أقل حول أنها صحابية. صح سارة صحابية عظيمة جليلة جدا. قال لأن البشارة بالذرية الطيبة شاملة للأم والأب، بل فرحة الأم أعلى من فرحة الأب، كما يدل لذلك قوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وقوله قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، العليم بإسحاق والحليم إسماعيل، وقوله قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، ووصفه بأنه عليم، والله جل موصوف بأنه عليم واسمه العليم سبحانه عز وجل. وهذا اشتراك لفظي واشتراك وصفي بالقدر المشترك، لكن لابد من وجود قدر ايه فارق عظيم جدا. وقوله قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، لا توجل يعني لا تخف. وقيل البشرى هي إخباره له بأنهم أرسلوا لإهلاك قوم لوط، هذه تعد بشرى، بشرى نعم، لأن لوط هو ابن أخيه وبالتالي نجاته تهتمه وهلاك هؤلاء المجرمين شيء طيب أيضا. قال فالآيات المبينة لها كقوله هنا في هذه السورة قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط، يعني لا شيء عليك أبدا. وقالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن لمنجوهم أجمعين إلا امرأة. قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، الحجارة أصلها طين ولكن هي سجيل، حجارة سجيل شديدة جدا، وهو كل الحجارة أصلها طين، حتى الحجارة الجرانيتية الموجودة في أسوان هي أصلا طين ولكن المسام أقل من غيرها، كلما تزيد الكثافة كلما يشتد الحجر، تزيد الكثافة يترمل الحجر، يترمل الحجر يعني يصير إيه؟ رملة. وقالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. وقوله ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا هذه أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. والقرية ليس معنى القرية يعني منطقة فلاحين، ولكن القرية بمعنى المدينة الكبيرة. والظاهر القول الأول إن البشرى تتعلق بإسحاق ويعقوب، وهذه الآية الأخيرة تدل عليه لأن فيها التصريح بأن إخبارهم بإهلاك قوم لوط بعد مجيئهم بالبشرى، يعني بشروا الأول بالغلام ثم بعد كده. وهنا الشيخ يعني يقول الراجح الأول، طيب ما الذي يمنع أن تكون البشرى بالأمرين؟ ما في شيء، يبقى خلي البشرى أحسن من شقين، الشق الأول بشارته بإسحاق ويعقوب، والشق الثاني بشارته بنجاة لوط وإهلاك القوم المجرمين، فلعل هذا هو الأولى. طيب ناخد كمان آية ونكتفي على الجزء الأول. قال تعالى فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، مرة قال سمين ومرة قال يبقى سمين حنيذ، سمين معروف والعرب تحب اللحم السمين، واللحم السمين أفيد بكثير من اللحم غير السمين. وفي 50 سنة الماضية ضحك علينا اليهود والأوروبيين والأمريكان وقالوا كوليسترول ودهون والكلام الفاضي هذا كله، وثبت أن اللحم السمين أفيد بكثير جدا من اللحم الأحمر الصافي، سبحان الله. طيب فجاء بعجل سمين حنيذ محنوز، محنوز يعني مشوي، شوى العجل كله، وهذا يدل على عظيم كرم إبراهيم عليه السلام أن جاله 3 ضيوف وهو معاهم وزوجته في جوة، يعني 5 6 7 وذبح إيه عجل سمين بحال، فهل هذا كرم زائد؟ نعم مش كده. طب هل هذا إسراف؟ لا، لأن الأنبياء ليسوا مسرفين، ولكن الإنسان يجود بما عنده، فبحث عن مثلا شاه لم يجد، عن عنز لم يجد، فلم يجد إلا ليه فذبح. والكريم من جاد بما عنده، ولو لم يكن عنده إلا تمر وجاد به لصار من الأجودين. فإبراهيم عليه السلام جواد، جواد يعني هل من أسماء الله الجواد؟ نعم، فالله الجواد والكريم والأكرم والمحسن والمعطي والمنان سبحانه عز وجل والواسع. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، هنا لا تصل إليه بمعنى لا يمدونها إليه، وليس معناه أن هم بيمدوا إليهم وإيديهم لا تستطيع الوصول، قد تتخيل لك ذلك من ظهر الآية، أيديهم لا تصل إليه، قد تتخيل أيديهم تمتد ولكن لا تصل، لا هي أصلا لم يحركوا أيديهم، لا يحركوا أيديهم أصلا، لم يمدوا أيديهم للطعام أصلا، لأن الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تتنفس ولا أكسجين ولا شيء ولا تخرج ولا شيء. عند العرب إذا قدمت لك طعاما وأنت لم تقترب منه أنت تريد أن تقتلني، لأن العربي لما يكون رايح يقتل واحد أو يعتدي عليه لا يسوغ نفسه أن يأكل من طعامه أبدا. فطالما وضعت لك طعام وأنت لا تريد تأكل أنت جاي للشر والعياذ بالله. فأوجس منهم خيف حق ولا لا؟ وهل الخيفة هذه خوف من الله أم من غير الله؟ أجيب الأول، من الله ولا من غير الله؟ هل يجوز الخوف من غير الله؟ نعم، إذا كان الخوف الإيه؟ الجبلي، من خطر من شر، هذا جائز. وموسى عليه السلام خاف، أما لما قال لا تخافوهم وخافون، يعني لا تخافوهم الخوف التعبدي تعبدي. طيب، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيف، نكرهم وقال أنتم قوم منكرون، أنتم لستم مثلنا نحن العرب اللي إذا وضع الطعام واجب. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن إبراهيم عليه السلام لما سلم على رسل الملائكة وكان يظنهم ضيوفا من الآدميين أسرع إليهم بالإتيان بالقرى، القرى يعني الإكرام الضيافة، وهم تركوه لكي تحدث الحادثة وينتشر ذكر إبراهيم في العالمين بأنه من أكرم الأكرمين صلى الله عليه وسلم، وهو لحم عجل حنيز أي منضج بالنار، وأنهم لما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وأخبروه بخبره. وبين في الذاريات أنه راغ إلى أهله أي مال إلى أهله، فجاء بذلك العجل وبين أنه سمين، فهو كريم وزوجته كريمة جدا، لم تقل له عجل بحاله أبدا، بسرعة كله بسرعة، لأن بعض الناس يعني روجوا أنه هو كان يخشى سارة، وده سوء أدب مع الأنبياء، وأنه لذا وضع هاجر هناك في واد غير ذي زرع في مكة على بعد آلاف الكيلومترات، هو في القدس، هو بيعيش في القدس، وخد سارة وخد هاجر ودها مكة في واد غير ذي زرع مهجور، ولا ماء ولا طعام ولا ناس ولا أي شيء. قالوا مراعاة لمن؟ لسارة. الحقيقة أنه مراعاة لحكمة إلهية، لأنه الأنبياء تصرفون بوحي. أما لو كانت سارة تقول له بعيدها ما يبعيدها الشارع اللي جنبينا، إيه المشكلة؟ مش لازم يوديها يعني، صح ولا إيه؟ مراتك متضايقة من واحدة وانت تبعيدها، بعيدها واسكن، وديها أسوان عند الجماعة دول، أو وديها في دمنهورة أو أي مكان، وديها منصورة، إنما يوديها مكة يودي. فده يزين حكمة عالية جدا، وأوامر الأنبياء تتصرف في أقوالها وأفعالها بتوفيق أو بوحي من الله سبحانه وتعالى. طيب، قال وأنهم لم يأكلوا أوجس منهم خيفة فقالوا لا تخف أخبروه بخبره. وبين في الذاريات أنه راغ إلى أهله أي مال إليهم، فجاء بذلك العجل وبين أنه سمين، وأنه قربه إليهم وعرض عليهم الأكل برفق فقال ألا تأكلون، فضلوا ألا تأكلون، وأنه أوجس منهم خيفة، وذلك في قوله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، ملائكة، والملائكة ملائكة كرام مكرمين عند الله سبحانه وتعالى، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، يعني قوم لا أعرفكم. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. يؤخذ من قصة إبراهيم عليه السلام مع ضيفه هؤلاء أشياء من آداب الضيافة، منها تعجيل القرى، أنت تعزمني على الغداء وبعدين أجي عندك الساعة 1 تقدم الغداء الساعة 12 بالليل، لا، تعجيل القرى يعني تعجيل الإكرام، لقوله فما لبث أن جاء، شايف؟ فما لبث أن جاء يعني بسرعة جاء بعجل حنيذ. ومنها كون القرى من أحسن ما عنده، هو الشيء اللي عنده عظيم وأحسن شيء عنده هذا العجل. يعني أنت الآن لو جالك ضيوف وعندك تمر وقدمت التمر، ليس عندك إلا التمر، أنت قدمت أحسن ما عندك، لكن عندك تمر وعندك شاة تقدم تمر، أنت هنا في الحالة دي بخيل، صح ولا لا؟ ما هذا تعجيل؟ بسرعة كل شيء بيتم بسرعة، وانت العرب فعلا سرعة جدا في إعداد الطعام. قال ومنها كون القرى، يعني القرى الضيافة، كرى الإكرام المتعلق بالضيافة، من أحسن ما عنده، لأنهم ذكروا أن الذي عنده البقر وأطيبه لحما الفتي السمين المنضج، لحم البقر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الإكثار من لحم البقر، وإن أنت لو تستطيع تأكل الضأن أو الإبل، وإذا أكلت لحم البقر لا تكثر منه لأنه يضر جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الإكثار من أكل لحم البقر صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ما عندك إلا البقر فده العجل الفتي البتلو يعني، هذا أفضل الأشياء، ولا تأكل كثيرا من اللحم البقري
هذا.
الكثرة نفسها كما وكيف. طيب، ومنها ملاطفته بالكلام بغاية الرفق، قوله ألا تأكلون، ومعنى قوله نكرهم أي أنكرهم لعدم أكلهم. والعرب تطلق نكر وأنكر بمعنى واحد، وقد جمعهما قول الأعشى وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع. أنت أنكرتني يعني أنت الآن مستغربة مني وبعد عني، وهو ما فيش غير هو شوية شيب وصلع، شوية شيب. هي طبعا رأته وهو شاب وأحبته وأحبها، بعد سنين طوال جاي فهي أنكرته، ما لقيته ليس طلع بتاع زمان، لقيت شيب ولقيت إيش صلعت مش طلع. فقال وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع، هو ده كفاية. وروي عن يونس أن أبا عمرو بن العلاء حدثه أنه صنع هذا البيت وأدخله في شعر الأعشى، والله تعالى أعلم. بيدخلنا فيه، هو أصله فقيه وقوي في اللغة العرب والأدب، هذا لا يهمنا لا يهمنا. طيب، نكتفي بهذا القدر ونستريح ثم نكمل إن شاء الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل كتاب أضواء البيان، هو تفسير طيب يتعلق بآيات الأحكام. وقبل البدء ننبه على أنه لا يجوز أن يقال إن محمدا كان قرآنا يمشي على الأرض، لا يجوز أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، وإنما نقول كان خلقه القرآن، لأن هذا هو الوارد عن سيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وأما كان قرآنا يمشي على الأرض فلا يصح، وهذا معنى أن القرآن مخلوق، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم مخلوق صلى الله عليه وسلم. هنا في قوله تعالى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، قلنا يتكلم الله عن نفسه سبحانه بصيغة الجمع وفيها تعظيم، والله عز وجل هو العظيم تبارك وتعالى، وهو أول من يعظم نفسه، والعظمة من صفات الله الذاتية التي لا تتعلق بمشيئته سبحانه جل وعلا. قال ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أمر نبيه نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ونوح هو أول الرسل، هو أول الرسل إلى أهل الأرض وليس أول الأنبياء، أول الأنبياء آدم عليه السلام، وأما أول الرسل وهو من أولي العزم منهم نوح عليه السلام. أمره الله أن يحمل في سفينته من كل زوجين اثنين، وبين في سورة قد أفلح المؤمنون أنه أمره أن يسلكهم أي يدخلهم فيها، يعني يأخذ من كل زوجين اثنين ويدخل في السفينة، يعني من المعز مثلا يأخذ ذكر وأنثى ويضعها في السفينة ولا يأخذ بقية المعز، من النمل ذكر وأنثى مثلا، من الطيور أنواع الطيور ذكر وأنثى ذكر وأنثى ذكر وأنثى، لكن من المؤمنين يأخذهم جميعا، يبقى غير البشر الذين آمنوا به كلهم سيأخذهم رجالا أو نساء صغارا أو كبار. وأما غير البشر، غير البشر فإنه يأخذ من كل زوجين اثنين، أما الجن فليس لهم مدخل في هذه المسألة. قال وبين في سورة قد أفلح المؤمنون أنه أمره أن يسلكهم أي يدخلهم فيها، فدل ذلك على أن فيها بيوتا يدخل فيها الراكبون، يعني دل أن السفينة مثل السفن الحالية التي فيها أدوار وطوابق أو والحقيقة ليس هكذا يعني، لأن الأدوار والطوابق خاصة بالناس في السفن الحديثة، السفن الحديثة فيها أدوار بل فيها عمارات وفيها أسانسيرات جوة وفيها ملاعب كرة وفيها ملاعب سلة وفيها حواض سباحة، لكن كل ذلك ترفيه البشر. إنما نوح عليه السلام سيضع من كل زوجين، فلا يمكن يعمل طوابق نفس البيوت للمعز ونفس البيوت للنمل ونفس البيوت لا، إنما هو أماكن معدة تصلح لإيواء من كل زوجين اثنين. فدل ذلك على أن فيها بيوتا يعني أماكن مخصصة، وليست البيوت بمعنى البيت الذي نعلمه، يدخل فيها الراكبون. وذلك في قوله فإذا جاء أمرنا، أمر الله إليك يا نوح عليه السلام، وفار التنور يعني الفرن المخبز، فار بالماء، خرج الماء من المخبز في بيتك، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. هذه علامة أن الفيضان سيبدأ، علامة أن الفيضان العجيب سيبدأ، وهذا فيضان معلوم في التاريخ، الفيضان الأكبر معلوم في التاريخ كله، وهو فيضان عجيب جدا لأنه فيضان من كل الأماكن، يعني فيضان من الأرض وفيضان من السماء، وهذا لم يحدث من قبل، إنما حدث في عهد نوح عليه السلام ولم يحدث من بعد. قال تقول العرب سلكت الشيء في الشيء أدخلته فيه، وفيه لغة أخرى وهي أسلكته فيه رباعيا بوزن أفعل، والثلاثية لغة القرآن. إذا خلينا مع لغة القرآن كقوله فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، وقوله أسلك يدك في جيبك يعني أدخل يدك في مدخل الثوب، وقوله كذلك سلكناه في قلوب المجرمين يعني أدخلنا الضلالة في قلوب المجرمين، حجبنا عنهم الهدى عدلا منا، وقوله كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، وقوله ما سلككم في سقر يعني ما أدخلكم في سقر. ومنه قول الشاعر وكنت لذاذ خصمك لم أعدد، وقد سلكوك في يوم عصيب يعني أدخلوك في يوم عصيب جدا. وفي بيت آخر حتى إذا أسلكوهم في قتائده شلا كما تطرد الجمالة الشردة أو الشردة، زي مجموعة الجمال تطرد البعير الشارد من مجموعتها. قال مقيده عفى الله عنه، عرفتم مقيده؟ من مقيده؟ الشنقيطي؟ لا، الشنقيطي هو المؤلف، ولكن الشيخ اللي أكمل، لأن الشنقيطي ما أكمل الكتاب، مات قبل استكماله، فهناك من أكمل على نسق الشنقيطي رحمه الله وعلق على ما سبق من الشنقيطي. طيب قال ما هو بيعلق في سورة هود، بيعلق في سورة هود، وكان الشيخ هو اللي كاتب سورة هود. الذي يظهر لي أن أصل السلك الذي هو الخيط فعل بمعنى مفعول، كذبح بمعنى مذبوح، وقتل بمعنى مقتول، لأن الخيط يسلك أو يسلك أي يدخل في الخرز لينظمه. طيب هم خلاف هذا لا يهمنا نحن في هذا الأمر. طيب فهنا نوح عليه السلام أدخل من كل زوجين اثنين في، ولماذا زوجين؟ لأن الله عز وجل خلق كل شيء زوجا، وخلق كل شيء شفعا، وليس هناك وتر حقيقي إلا الله، ليس هناك وتر حقيقي إلا الله، ولذا من أسماء الله الوتر. ومعنى الوتر ليس معنى الواحد أو الأحد، لا، الوتر هو ربنا خلق كل شيء زوجين. طب العرش اثنين ولا واحد؟ وجبريل واحد، والكرسي واحد، يبقى كيف كل شيء زوجين؟ يحتاج الى غيره. ولذا حتى الذرة اللي قالوا انها لا تنقسم صرح انها الكترونات تنقسم، وان فيها سالب وموجب، وانه ما في شيء ابدا في هذا العالم يقوم لوحده ابدا، ما في، لا يوجد. يعني حتى الماء، ذرة الماء الواحدة مكونة من هيدروجين واكسجين، فثبت انه اي عنصر لا يوجد في العالم عنصر واحد ابدا، وانت نفسك مليء بالعناصر، يعني انت مش واحد، ده انت عدة اشياء، عندك رئتين وكليتين واشياء كثير، حتى الدم نفسه كرات منقسمه الى اشياء تحتاج بعضها الى بعض، ما حمراء وبيضاء، وحتى الكرات الحمراء زوجيه وحتى الكرات البيضاء زوجيه، فكل شيء زوجي، انما الله واحد صمد سبحانه عز وجل لا يحتاج الى شيء سواه. واذا الوتر اقرب الاسماء له الغني، اقرب الاسماء، لان كل اسم له اسم يقرب منه، مثل الرحمن يقرب منه الرحيم والرؤوف، تمام؟ طيب اسم المعطي يقرب منه الكريم والاكرم والمنان والمحسن، صح؟ فكل اسم له اسماء تقرب منه، فاسم الوتر اقرب الاسماء الى الغني، لان معنى الوتر الحقيقي ان هو ايه؟ غني عن كل شيء، فهو لذا هو غني عن هذا العالم وعن العبادة وعن البشر وعن الجن وعن الملائكة، عن كل شيء سبحانه عز وجل. ولكن من كرمه ومن حكمته انه خلق هذا الخلق لحكمة لا يعلمها الا هو. كون الانس والجن خلقوا ليعبدوا، طيب ولماذا يعبدونه؟ هناك حكمة هو اعلم بها، لانه لا يحتاج الى هذه العبادة. يعني هل يضره من عصاه وكفر به؟ لا، لانه لا يضر ابدا سبحانه عز وجل ولا يضر. وكذلك من أطاعه واتقاه لا يستفيد شيئا سبحانه جل وعلا. فأقرب الأسماء إلى الوتر الغني، تمام. قال وقوله تعالى وأهلك إلا من سبق عليه القول، أدخل الناس المؤمنة وأدخل من كل زوجين اثنين وأدخل أهلك، وهنا الأهل ليس معناها الزوجة، لأن الأهل كلمة الأهل أعم من الزوجة، واحيانا يقصد بها الخصوص. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا خيركم لاهله وانا خيركم لاهله، هنا يقصد بها الخصوص اللي هي الزوجات، لكن الاهل اكثر من ذلك. فابوك اهلك ولا لا، واخوك اهلك واخواتك اهلك، نعم. وقال الله جل لنوح عليه السلام عن ولده انه ليس من اهل، صح؟ يعني هل معناه انه ليس من زوجتك؟ لا يمكن. وإنما ليس من أهلك يعني ليس من أهل الإيمان، وليس من يستحق أن يكون من ذا صلة بك. طيب قال وأهلك، يبقى هنا الأهل ليست مقصود بها الزوجة، وإنما مقصود بها أسرته المؤمنة. إلا من سبق عليه القول وهو الكافر، والكافر اثنان، ابنه وزوجته، لأن امرأة نوح كانت وامرأة لوط كانت كافرة ولا لا؟ امرأة نوح وامرأة لوط. امرأة لوط الكفر، النوع الكفر اللي عندها نوع الكفر، ما انتوا عندكم أربع أنواع كفر فاكرين؟ أربع أنواع كفر: كفر الجحود والكتمان، كفر العناد والاستكبار، كفر الجهل والتكذيب، كفر النفاق. هي كانت منافقة، اللي هي امرأة لوط كانت منافقة. أما امرأة نوح فإما أنها منافقة وإما أنها كافرة ظاهرة. فقال إلا من سبق عليه القول، يعني امرأتك الكافرة وابنك المنافق، لأن ابنه كان منافقا ظهر كفره لما أصر، لأن المنافق عند الشدة يظهر كفره. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أمر نوحا عليه السلام أن يحمل في السفينة أهله إلا من سبق عليه القول، أي سبق عليه من الله القول بأنه شقي. وكلمة شقي معناها كافر، ولذا لا يجوز لك أن تقول هذا الولد شقي، هذا غلط. كلمة شقي وشقية يعني كافر وكافرة. ولذا ربنا جل سيذكر في سورة هود هنا: وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها فأشقيهم الكفار. فهنا سبق القول بأنه شقي يعني بأنه كافر، وأنه هالك مع الكافرين في الدنيا وفي الآخرة. وهنا سبق القول هذا ليس ظلما من الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل خلقكم في الأزل منكم كافر ومنكم مؤمن، فهو اختار سبحانه على أن صفة الخلق صفة ذاتية أم فعلية؟ فعلية، والصفة فعلية تابعة ليه؟ والمشيئة نفسها مقيدة بالحكمة. يعني صفة المشيئة اللي هي الإرادة الكونية لله عز وجل دائما فيها الحكمة، دائما، فليس يشاء هكذا، ده عند الجبرية كلام، عند الجبرية ربنا مجرد من الحكمة. لكن عند أهل السنة صفة المشيئة ومقتضيات المشيئة تابعة للحكمة، فهو لا يشاء شيئا إلا وفيه الحكمة الايه البالغة التي لا نعلمها. فلا نقول لماذا جعل عمر مؤمنا وجعل أبا جهل كافرا، هي هناك حكمة هل نعلمها؟ لا. وحتى في المسائل التي نعلم فيها الحكمة فليست هذه تمام الحكمة، لأن هناك أمور خفية أيضا لا يعلمها إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. فربنا عز وجل خلق فلانا وفلانا كفارا لحكمة بالغة تظهر لك، وبالتالي بد أن تسلم من الآن ولا تصف الله أو يأتي في خيالك أن هناك مثقال ذرة ظلم من الله عز وجل، لأن الله لا يظلم الناس مثقالا، إن الله لا يظلم مثقالا. وهنا لم يقل يظلم أحد بل قال لا يظلم، فنفى مطلق الظلم على مثقال ذرة. تمام. فهنا سبق عليه القول لحكمة بالغة منه أنه شقي وأنه هالك مع الكافر، ولم يبين هنا من الذي سبق عليه القول منهم، ولكنه بين بعد ذلك أن هذا الذي سبق عليه القول من أهله هو ابنه وامرأته. امرأته ولا زوجته؟ امرأته. لأن المرأة لما يكون في بينها وبين الرجل عدم انسجام في أي جانب من الجوانب تسمى امرأة، أما إذا كان الانسجام تاما فهي زوجته. ولذا عائشة زوج النبي أم امرأة النبي؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. فقال في ابنه الذي سبق عليه القول ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. والابن ظهر كفره، وإلا لو هو ظاهر كفره ما كانش نوح ناداه، لأن أصلا مأمور بأنه يسلك فيها من آمن، صح؟ فهو ظن أن ابنه مؤمنا فناداه، أما لو هو يعلم أن ابنه كافر ما كان ناداه. وهذا فيه دليل على أن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وفيه دليل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، صح ولا لا؟ لأنه لو كان يعلم الغيب لكان عرف أنه كافر وما ناداه. تمام. وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين إلى قوله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقال فيه أيضا قال يا نوح، يعني قال الله يا نوح إنه ليس من أهلك، يبقى كلمة أهل أعم من كلمة الزوجة، نعم، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. لا قرأ عمل غير صالح، يعني ارتكب النفاق، وهو عمل غير صالح يعني مسبوق سابق عليه القول بأنه كافر شقي. وقالت امرأته، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. فهنا امرأة نوح معلوم انها كافرة، وهنا نوح عليه السلام، انتم لعلكم يعني لم تفكروا فيها، قال يا بني اركب معنا. هل قال يا امرأة اركبي معنا؟ يبقى دي يدلك عليه ان المرأة كافرة كفرا ظاهرا والابن منافق. يبقى امرأة نوح وامرأة لوط اشترك في جنس الكفر وليس في نوع الكفر، جنس الكفر ان هذه كافرة وهذه كافرة، ولكن هذه كفر جهل وتكذيب، لان كل قوم نوح الذين كفروا نوع الكفر عندهم جهل وتكذيب. تمام. واما امرأة لوط فكفرها كفر النفاق، كفر النفاق. تمام. امرأة لوط منافقة، امرأة لوط منافقة. ولذا نوح عليه السلام لم ينادي امرأته، وما حدش فيكم فكر الله لما قال يا بني، لماذا لم يقل يا امرأة اركبي معنا؟ لأن هي معروف كفرة، معلوم كفرة. قال تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. قال الشيخ ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمر أصحابه المؤمنين الذين قيل له احملهم فيها، لو احمل فيها، أن يركبوا في السفينة قائلا بسم الله مجريها ومرساها، أي بسم الله يكون جريانها على وجه الماء، لأن طبعا ستجري في شيء عجيب، ماء من أعلى وماء من أسفل، والماء الطفر. فإذا السفينة دي لا شك أنها كانت مغلقة، لأن هي لو مفتوحة الفيضان كله نازل من السماء، لأن ربنا أنزل من السماء ماء إيه؟ منهمرا، مش كده؟ الماء منهمر من السماء ومفجر الأرض عيونا، فالماء منها ماء، السماء منها ماء منهمر والأرض منها ماء عيون مفجرة تفجير. فإما أن تكون السفينة مغطاة وهذا هو الراجح، وإما أن تكون محمي ربنا حماهم رغم نزول المطر المنهمر. وإذا المطر المنهمر غرق أي أحد سيول، فإما أن هذه السيول لم تنل منهم أو أصابتهم ولم يغرقوا فيها، وإلا كيف توجه المسألة؟ فهنا قال بسم الله مجريها على وجه الماء ومرساها حين ترسو في المكان الذي قدره الله سبحانه عز وجل، أن يكون بسم الله مجريها أجريانها على وجه الماء، وبسم الله يكون منتهى سيرها وهو رسوها. وهي طبعا رست على جبل الجودي كما ذكر الله، وجبل الجودي موجود في شمال سوريا أو في جنوب تركيا. وبين في سورة الفلاح يعني المؤمنون أنه أمره إذا استوى على السفينة هو ومن معه أن يحمد الله الذي نجاهم من الكفرة الظالمين، ونجاهم من إيه؟ من الغرق، نجاهم من الكفرة ومن الغرق. وإلا النجاة من الغرق أشد، أو في الحالة هذه أعظم من النجاة من الكافرين. لماذا؟ لأن أصلا الكافرون لم يستطيعوا أن يقتلوا نوحا عليه السلام، بعاش فيهم 950 سنة، لو كانوا يقدرون على قتله كما قتل غيرهم زكريا كانوا قتلوه، صح؟ إذا النجاة من الغرق كانت أشد في الظاهرة، والنجاة من الكفر من الكفار هذا شيء عظيم جدا. فقال نجاه من الكفرة الظالمين، ويسألوه أن ينزلهم منزلا مباركا، وذلك في قوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، الفلك اللي هي السفينة، إن السفينة فلك من الأفلاك، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، خلصنا منهم وفصلنا عنهم، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. خير المنزلين وصف لله وليس اسما لله تبارك وتعالى. وبين في سورة الزخرف ما ينبغي أن يقال عند ركوب السفن وغيرها، أي شيء تركبه في دعاء، بقوله سبحانه والذي خلق الأزواج كلها، وهو كل شيء، من كل شيء زوج، تمام، حتى ما تتوهم أنه مفرد هو في الحقيقة زوج، كالعرش وجبريل والكرسي. الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. وهنا الفلك إشارة إلى الطائرات، ولكن لم ينتبه الأقدمون لأن لم توجد الطائرات، فالطائرة فلك، والسفن الفضائية فلك، والصواريخ فلك، والمراكب والسفن فلك. فسبحان الله، هذا كلام لا يمكن أن يؤلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مين اللي قال إن محمد صلى الله عليه وسلم ألف القرآن؟ المعتزلة والأشاعر. المعتزلة عندهم القرآن مخلوق، والأشاعر عندهم القرآن نص مخلوق. هي ده كلام تيمية مش كلام. الأشاعر عندهم القرآن نص مخلوق، لأن القرآن مكون من معاني وحروف، يعني معنى وكلمات. الكلمات جمل، والجمل ألفاظ، والألفاظ كلام، وكل كلمة من حروف، صح ولا لا؟ يعني قل هي حرف قاف ولا. فالمعتزل عندهم المعاني والحروف والكلمات كلها من عند محمد صلى الله عليه وسلم أو من عند جبريل. وأما عند الأشاعرة فالمعنى من عند الله غير مخلوق، والكلمات من عند جبريل أو محمد فهي مخلوق. يبقى القرآن هي عندهم القرآن نصف مخلوق عند الأشاعرة والعياذ بالله. الله المستعان. فالفلك هذه كلمة عجيبة تشمل كل المخترعات الحديثة أيضا التي لم تكن معلومة لدى الصحابة رضي الله عليه. فمحمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن يكون ألف هذا القرآن، لأن القرآن تضمن أشياء أعلى بكثير من جميع مستويات الناس في ذلك الزمن. فكيف لهذا الأمي صلى الله عليه وسلم أن يعلم بهذه الأشياء؟ لابد أنه نقل كلاما أوحي إليه بإيش وإيه معناه وحروف. فالمعنى من عند الله ها، والحروف والكلمات من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن طبعا الأشاعرة لا يؤمنون بهذا، بل لا يؤمنون بأن الكلام أصلا حروف. يعني اوعى تفكر ان الأشعرية يقول لك قل حرفين قاف ولام، لا لا خالص، مش حروف. حروف ايه؟ تقول له ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اقول الف لام ميم حرف ولكن اقول الف حرف ولام. يقول لك لا، الكلام على بعضه. يعني كلمة بسم باء سين ميم ليست الباء قبل السين ولا السين قبل الميم، يعني على بعضها البيع. فهم يكرهون ان يقال القرآن عبارة عن ايه، او القرآن حروف. لا، ليست حروف. طيب، ما علينا من هذا. لكن الفلك والانعام ما تركبون، الانعام فيها ما نركبه وفيها ما لا نركبه. فالبعير يركب ويؤكل، والحصان يركب ويؤكل، والحمار والبغل يركب ولا يؤكل، والبقرة والشاه تؤكل ولا تركب. تمام كده. قال لتستووا على ظهوره، يعني تستووا على ظهور ما يركب، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا دعاء أن الناس الله أن يرجعنا مرة أخرى. ومعنى قوله مقرنين أي مطيقين، ما كنا نطيق هذا ولا نقدر عليه. ومنه قول عمرو بن معدي كرب لقد علم القبائل ما عقبل لنا في النائبات بمقرنين، ما نستطيع ان احنا في النائبات ان احنا نطيق هذه النائبات، نحن نطيق وزياده لكن القبائل لا تظن غير ذلك. طيب، يبقى هنا هو بيفسر القران بالقران، فيها ان الانسان لابد ان يقول دعاء الركوب اذا ركب الدواب، ليس فقط في السفر، ولكن في السفر وفي الحضر، ولكن دعاء السفر يزيد عن دعاء الحضر. فانت في السفر تقول بسم الله الحمد لله الذي سخر لنا، او الحمد لله بسم او سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ان ربنا منقلب. خلاص. اما في السفر في استكمال اخر معروف كلكم حافظين في دعاء السفر. طيب، نعم، المصعد هل هو أداة ركوب؟ هو أداة ركوب. وهل ينتقل مسافات ام ينتقل في نفس المكان؟ فالعلماء المحدثون، لأن طبعا ده شيء لم يسبق، العلماء المحدثون بعضهم قال لا يقال فيه دعاء الركوب، وإنما يقال فيه دعاء الصعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا إذا صعدوا ارتفعوا قالوا الله أكبر، وإذا نزلوا قالوا سبحان الله. فالأولى في الركوب المصعد اللي هو أسانسير أن تقول الله أكبر الله 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 أكبر. ما هم كانوا بيكبروا، مش انا والله هكفي، وانت نازل تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. او انك تقول هو انتقال وان كان في نفس المكان، فتقول دعاء الركوب. الصحابة رضي الله عليهم كانوا اذا صعدوا كبروا واذا نزلوا سبحوا في السفر. وهل يمنع ذلك ان يكون في غير السفر؟ لا، لان منهم من كان يفعل ذلك في غير السفر. فصارت المسألة اما تركب الاسانسير وتلاقي اخوك يقول سبحان الذي سخر لنا هذا ما تنكرش عليه، واذا انت لم تقل وقعدت تقول الله اكبر الله اكبر ما ينكرش عليك وخلاص، ده الصحيح في المسألة. طيب، ننتقل الى شيء اخر. ده ادخلهم ولسه هيدخلهم. لا، مش مع الماء، كل من يموت على طول قبره نار على طول، قبره نار على طول، لأنه معلوم. ويؤيد ذلك قوله تعالى عن آل فرعون ها، النار يعرضون عليها فين؟ فين يا شباب؟ فين؟ في القبر. ويوم تقوم الساعة، يبقى النار يعرضون عليها تكون في القبر. فكذلك أدخلوا آل فرعون شد العذاب في سورة الغافر. فالشاهد هنا إن الذين ماتوا غرقا يحرقون في قبورهم. سامع يا علي؟ الذين ماتوا غرقا في قوم نوح يحرقون في قبورهم، وأي كافر يموت بأي وسيلة يحرق في قبر. هذا ميغازي؟ طيب، ميغازي لا، طيب خليه يبرد شوي. طيب، قال قوله تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال. موج كالجبال شيء رهيب جدا. واللي شاف فيكم وانتم كنتم صغار في السن اللي شاف فيكم اعصار تسونامي والموجات اللي الموجة توصل 40 متر. 40 متر، عارف 40 متر دي حوالي 39 دور مثلا او حوالي 25 دور مثلا، شيء عجيب جدا. فهذه امواج ليست بقى 40 متر كتسونامي، دي كالجبال. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن السفينة تجري بنوح ومن معه في ماء عظيم أمواجه كالجبال. وهنا انتبهوا لنقطة يمكن لم تفكروا فيها، أن الموج مع أنه كالجبال لكن السفينة لم تكن يتلاعب به، مع أن أضخم سفينة في هذا العالم لو تعرضت لموج ضخم لازم تلعب حتى لو كانت إيه، لكن هذه سفينة ثابتة بأمر من الله سبحانه وتعالى، أمر عجيب. طيب، وبين جريانها هذا في ذلك الماء الهائل في مواضع أخرى كقوله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ما هي الجارية؟ السفينة، لأن الجواري في البحر كالأعلام. فالجارية كلمة مشتركة تعني ثلاثة معاني، الجارية هي السفينة وكل ما يجري يسمى جارية، سفينة، سيارة، عجلة، أي شيء فهو جاري، أي شيء يتحرك بسرعة اسمه جاري. والجارية هي الطفل الصغير، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح وبوله الجارية يغسل، يبقى الجارية هي الطفل الصغير. والجارية هي الأمة، لأن الأمة مهما كبرت سنها تنادى على أنها يا الطفلة يا بت يا جارية، فكلمة جارية يعني طفلة. فهنا جارية بمعنى سفينة. قال وبين جريانها في ذلك الماء الهائل في مواضع أخرى كقوله إنا لما طغى الماء، شايفين الماء طغى لأنه التقى الماء، التقى مع بعضه، ماء نزل من السماء وماء في الأرض، فالماء ملتقي، فالسفينة الآن بتسبح في ماء يعلوها وأسفلها، حاجة عجيبة جدا. قال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي سفينة، لنجعلها لكم تذكرة، لنجعلها يعني الفعلة نفسها للتنجية، أو لنجعل تلك السفينة آية، لكن الحقيقة أن السفينة آية وكذلك الحدث نفسه آية، صح؟ يبقى لنجعلها لكم تذكرة، نجعل تلك الحادثة، تلك الآية التي فعلناها تذكرة وتعيها أذن واعية. والأذن الواعية هي الأذن التي تستمع، لا تسمع وإنما تستمع، تستمع مع عقل يدرك. ولذا قال الرجل وإذا قرأ القرآن فاسمعوا ولا فاستمعوا، يبقى الاستماع هذا معناه الأذن تكون واعية، واعية معها القلب يراقب السمع. قال وتعيها أذن واعية. وفي قوله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، الله أكبر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء. ما فيش لا مهرب الآن، ما هو المهرب فين؟ أتعرف في السماء ماء نازل، في الأرض ماء خارج، ما في مهرب. فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني سفينة من خشب معمولة من ألواح خشب. الدسر ليس معناها هي معناها المسامير، وليس المسامير الحديدية، لأن في عهد نوح عليه السلام لم يكن الحديد قد ظهر بعد، وإنما هي دسر خشبية يعني مسامير من خشب وهي تلف، كانوا بالحجارة يسويها بحيث المسامير تدق وهي أصلا خشب، فالدسر هي المسامير الخشبية أيام نوح عليه السلام. طيب هذا اللي في التاريخ يعني والله أعلم. قال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. كفر اللي هو نوح عليه السلام، كفر يعني كذب، جزاء لأنه كذب من الكافرين، فإحنا حملناه على أكرمناه على أنه كفر، كذب وصبر على الكاذبين. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. تركناها آية هنا المقصود بها السفينة، صح؟ وآية يعني شيء عجيب، اللي بعض يقول معجزة، وإحنا طبعا ضد كلمة معجزة مع الأنبياء خالص، هي الأنبياء معهم آيات أو بينات، لأن موسى عليه السلام قال قد جئتكم ببينة من ربكم، صح؟ وفرعون قال له إن كنت جئت بآية فأت بها. فالرسل أرسلوا بآيات أو بينات، ولم يرسلوا بالمعجزات، وإن كان يعني اصطلاحا لا بأس، لأنها فعلا شيء معجز، ولكن معجز من لدن الله عز وجل وليس من أفعال الجن الخارقة أحيانا. طيب هنا قال ولقد تركناها، أي السفينة، آية يعني بينة أو معجزة ظاهرة. فهل من مدكر؟ فهنا هل مدكر؟ يا الله جل يقول تذكروا، هنا هل من مدكر يعني عليكم بالتذكر والاعتبار. تركها بعض الناس يقول الطبيعة فين؟ ما مش موجودة. فين بقى القرآن كلامه غلط؟ هو مش فاهم، لأن القرآن يقول ولقد تركناها ولم يقل ونتركها، وإنما تركناها فظلت مدة باقي، قد توجد إلى الآن أو قد تكون اندثرت، إيه المشكلة؟ لكن لا شك أنها تركت زمنا، كما بقي جسد فرعون زمنا، لأنه قال يوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك من بني إسرائيل آه، وليس أنا تبقى أبد الزمن. وإذا انشغلوا بفحص المومياهات واللي فيها ملح واللي ما يستعمل وسقن نراع ولا لكن هنا ترك السفينة زمنا طويلا، قد تكون باقية إلى يومنا هذا وقد تكون انتهت، فالله تبارك فلا أعلم. وهذا أمر لا يشغلنا، نحن لا ننشغل بالآثار، وإنما ينشغل بها أمثال عمرو خالد وغيره، هو اللي يروح غار حراء ويبحث ويبكي في غار حراء. وهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي هنا، اجلسوا غار حراء ايه وغار ثور ايه، احنا مالنا؟ هو الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيعبروا غار حراء ولا غار ثور؟ غار حراء ايه وغار ثور ايه؟ ربنا كتاب وسنة. طيب ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ وبين في موضع آخر أن أمواج البحر الذي أغرق الله فيه فرعون وقومه كالجبال أيضا، بقول فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لكن ده مكان واحد، إنما يمنح الأماكن التي يعيش فيها أي بشر، ولم يكن هناك بشر إلا قوم نوح في ذلك الوقت. والدليل أنه قال وجعلنا ذريته هم الباقين، والطود هو الجبل العظيم. طيب أي سؤال هنا؟ واضح المسائل هذه يا شباب؟ طيب قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا. الشيخ بينتقي آيات اللي تتعلق بفوائد معينة في أحكام، ولا يفسر كل القرآن، هو لم يلتزم بهذا. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، وكل نجاة لعبد إنما هي برحمة من الله، فكل نجاة من بلاء هي رحمة، وكل رزق ونعمة هي رحمة، وأنت تعيش بين رحمة الله عز وجل، وتعيش بين رحمة الله، إما نعمة تسدى إليك، وإما شر ينجيك الله منه. طيب فلم يبين هنا أمره الذي نجى منه هودا، ولما جاء أمرنا نجينا هودا، والذين آمنوا معه عند مجيء هذا الأمر، ولكنه بين في مواضع أخر أنه الإهلاك المستأصل بالريح العقيم، لأن يعني قوم عاد وهم بعد نوح هم أول قوم. يعني هل فرعون موافق لقوم عاد ولا قوم ثمود؟ يعني مزامن لقوم عاد ولا قوم ثمود؟ بعدهم، لأن مؤمن آل فرعون ذكر أن لهم آية في ذكر عدو ثمود، تمام؟ فإذا عدو ثمود قبل من؟ قبل قوم، وعاد هي اللي بعد نوح. ولذا هود نفسه قال واذكروا وأن نذكروا يعني قوم نوح وما حدث معهم، وصالح قال اذكروا قوم عاد وما حدث معهم. يبقى عندنا قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون. قال فما هو الأمر؟ بين في مواضع أخرى أنه الإهلاك بالريح العقيم، ريح عقيم يعني ريح تقطع كل شيء والعياذ بالله، التي أهلكهم الله بها فقطع دابرهم. ما معنى دابرهم؟ ذريتهم، ماشي خلاص انتهوا هم. قال وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ربنا يرسل، من صفات الله الإرسال ومن أسمائه المرسل، لا، الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. والمقصود هنا الأشياء هي الناس، وربما مع الأشجار، وإلا ما أتت على الجبال هل جعلت الجبال مقطوعة؟ لا لا. والمساكن باقية أيضا. وقوله وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، يعني ريح متتابعة لا تنقطع أبدا، وده عذاب أليم جدا. وفي قوله إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، نحس عليه ولا هو نحس على هود نفسه؟ لا بالعكس، ده يوم سعد على هود، صح ولا لا؟ نجاه الله من الكفار وكده هو أدى الرسالة وفاز ونجح وبلغ الأمان، لكن هنا نحس عليهم. ولذا ليس لك أن تصف الأيام بالنحس، لأن ما هو نحس على فئة قد يكون سعدا على فئة أخرى. وقال فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي والعياذ بالله. تمام. فهنا هذه ما يتعلق بقوم عاد في سورة هدهن. في شيء آخر ولا ننتقل إلى قوم صالح؟ قال تعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، فنجاة صالح وقبل ذلك نجاة هود، سعد عليهم، نعم النجاة نعمة عظيمة جدا. بيّن هذا الأمر الذي جاء بقوله وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. والمؤنث يجوز أنك تجيب له فعل والفعل يوحي بالتذكير إذا سبق، يعني أنت تقول مثلا الرجل أخذ الكتاب والمرأة أخذت الكتاب، لكن لو الفعل قدمته تقول أخذ الرجل الكتاب أخذ المرأة الكتاب، يجوز تقول أخذ ويجوز تقول ليش أخذت طالما الفعل قدم. فهنا أخذ الذين ظلموا الصيحة، مين اللي أخذ هنا؟ الصيحة، الصيحة مؤنث ولا لا؟ وجاب لها فعل مذكر. نعم، لأن ربنا عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين، مع أنها قريبة لكن يجوز في المؤنث المعنوي، أما المؤنث الحقيقي لا. قال وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، يعني كأنهم لم يعيشوا فيها أصلا. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وطبعا مدين برضو بعد ثمود، لأن الله قال ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ثم انتقل إلى إبراهيم عليه السلام وقال قبل فرعون، لأن طبعا موسى عليه السلام ذهب، ولو كان شعيب هناك الحقيقة اللي هو النبي لا لقيه موسى، ولذا الرجل الصالح الذي لقيه هل هو شعيب أو لا؟ قد ثلاث أقوال. شعيب هو الرسول المعروف ولقيه موسى عليه السلام. شعيب ليس هو الرسول وإنما هو رجل صالح لقيه موسى صلى الله عليه وسلم. الرجل الصالح اسمه شعيب وليس بنبي، القول الأول أنه هو شعيب النبي، القول الثالث أنه رجل صالح لا يعرف اسمه، ومن أين جئتم بكلمة شعيب؟ القول الثالث أنه رجل صالح اسمه على اسم النبي شعيب. تمام كده؟ لا مفيش، هو أنه رجل صالح دي مؤكدة، لأنه حتى لو كان الأقوال الثلاثة هو صالح في الثلاثة، أنه لو هو النبي شعيب يبقى رجل أصلح الناس. هي من قوم لوط على طول، ديت دي هنا بيكلم
شعيب بيكلم
قومه. ايوه ايوه ايوه، ما هو قوم لوط دول ورا قوم ابراهيم على طول، لان ابراهيم حضر كان موجودا يوم ان هلك قوم لوط. لوط ماله مال شعيب؟ ايوه، ما كل ده قريب من كفار مكه. بعد كل ده ايوه بقى، ما هو ابراهيم ده كان لم يكن في زمن الفراعنه خالص، اللي كان في زمن يعني ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف كل دول ليسوا في زمن الفراعنه، لان يوسف عليه السلام لقي ملكا ولم يبقى فرعون. اخوه يوسف منهم واحد من نسل موسى بعد يوسف عليه السلام ب 670 سنه، يبقى قوم فرعون دول بعد ابراهيم قطعا وبعد لوط قطعا قطعا. لأن يوسف هذا حفيد حفيد إبراهيم عليه السلام أو حفيد ابن إبراهيم متأخر، هو آخر حاجة في الإهلاكات الفراعنة طبعا. بارك الله فيكم. هنا قال ولقد جاءت رسلنا يعني ملائكتنا، والملائكة كلهم رسل نعم، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى أي بأنه سينجب إسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب، قالوا سلاما. لم يبين هنا ما المراد بهذه البشرى التي جاءت بها رسل الملائكة إبراهيم ولا عليه السلام، ولكنه أشار بعد هذا إلى أنها البشارة بإسحاق ويعقوب في قوله وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وهنا ضحكت تفسر على أنها حاضت، وهذا أولى لأن المرأة تأتي لضيوف جالسين وتضحك بدون يعني ما في مبرر للضحك، وهي امرأة فاضلة وزوجة نبي يعني أقل حول أنها صحابية صح؟ سارة صحابية عظيمة جليلة جدا. قال لأن البشارة بالذرية الطيبة شاملة للأم والأب، بل فرحة الأم أعلى من فرحة الأب، كما يدل لذلك قوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وقوله قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، العليم بإسحاق والحليم إسماعيل، وقوله قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، ووصفه بأنه عليم، والله جل موصوف بأنه عليم واسمه العليم سبحانه عز وجل. وهذا اشتراك لفظي واشتراك وصفي بالقدر المشترك، لكن لابد من وجود قدر ايش فارق عظيم جدا. وقوله قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، لا توجل يعني لا تخف، وقيل البشرى هي إخباره له بأنهم أرسلوا لإهلاك قوم لوط، هذه تعد بشرى نعم، لأن لوط هو ابن أخيه وبالتالي نجاته تهتمه وهلاك هؤلاء المجرمين شيء طيب أيضا. قال فالآيات المبينة لها كقوله هنا في هذه السورة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، يعني لا شيء عليك أبدا، وقالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأة، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، الحجارة أصلها طين ولكن هي سجيل، حجارة سجيل شديدة جدا، وهو خد كل الحجارة أصلها طين، حتى الحجارة الجرانيتية الموجودة في أسوان هي أصلا طين، ولكن المسام أقل من غيرها، كلما تزيد الكثافة كلما يشتد الحجر، تزيد الكثافة يترمل الحجر يعني يصير ايه رملة. وقالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، وقوله ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، والقرية ليس معنى القرية يعني منطقة فلاحين، ولكن القرية بمعنى المدينة الكبيرة. والظاهر القول الأول أن البشرى تتعلق بإسحاق ويعقوب، وهذه الآية الأخيرة تدل عليه لأن فيها التصريح بأن إخبارهم بإهلاك قوم لوط بعد مجيئهم بالبشرى، يعني بشروا الأول بالغلام ثم بعد كده. وهنا الشيخ يعني يقول الراجح الأول، طيب ما الذي يمنع أن تكون البشرى بالأمرين؟ ما في شيء، يبقى يخلي البشرى أحسن من شقين، الشق الأول بشارته بإسحاق ويعقوب، والشق الثاني بشارته بنجاة لوط وإهلاك القوم المجرمين، فلعل هذا هو الأولى. طيب ناخد كمان أي ونكتفي على الجزء الأول. قال تعالى فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، مرة قال سمين ومرة قال يبقى سمين حنيذ، سمين معروف والعرب تحب اللحم السمين، واللحم السمين أفيد بكثير من اللحم غير السمين. وفي 50 سنة الماضية ضحكوا علينا اليهود والأوروبيين والأمريكان وقالوا كوليسترول ودهون والكلام الفاضي هذا كله، وثبت أن اللحم السمين أفيد بكثير جدا من اللحم الأحمر الصافي، سبحان الله. طيب، فجاء بعجل سمين حنيز محنوز، محنوز يعني مشوي، شوى العجل كله، وهذا يدل على عظيم كرم إبراهيم عليه السلام أن جاله 3 ضيوف وهو معاهم وزوجته في جوه، يعني 5 6 7 وذبح ايه عجل سمين بحال. فهل هذا كرم زائد؟ نعم، مش كده؟ طب هل هذا إسراف؟ لا، لأن الأنبياء ليسوا مسرفين، ولكن الإنسان يجود بما عنده، فبحث عن مثلا شاه لم يجد، عن عنز لم يجد، فلم يجد إلا ليه؟ فذبح. والكريم من جاد بما عنده، ولو لم يكن عنده إلا تمر وجاد به لصار من الأجودين. فإبراهيم عليه السلام جواد، جواد يعني هل من أسماء الله الجواد؟ نعم، فالله الجواد والكريم والأكرم والمحسن والمعطي والمنان سبحانه عز وجل والواسع. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، هنا لا تصل إليه بمعنى لا يمدون إليه، وليس معناه أن هم بيمدوا إليهم وإيديهم لا تستطيع الوصول، قد تتخيل لك ذلك من ظهر الآية، أيديهم لا تصل إليه، قد تتخيل أيديهم تمتد ولكن لا تصل، لا، هي أصلا لم يحركوا أيديهم، لا يحركوا أيديهم أصلا، لم يمدوا أيديهم للطعام أصلا، لأن الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تتنفس ولا أكسجين ولا شيء ولا تخرج ولا شيء. عند العرب إذا قدمت لك طعاما وأنت لم تقترب منه أنت تريد أن تقتلني، لأن العربي لما يكون راح يقتل واحد أو يعتدي عليه لا يسوغ نفسه أن يأكل من طعامه أبدا. فطالما وضعت لك طعام وأنت لا تريد تأكل أنت جاي للشر والعياذ بالله. فأوجس منهم خيف، حق ولا لا؟ وهل الخيفة هذه خوف من الله أم من غير الله؟ أجيب الأول، من الله ولا من غير الله؟ هل يجوز الخوف من غير الله؟ نعم، إذا كان الخوف الجبلي من خطر من شر هذا جائز، وموسى عليه السلام خاف. أما لما قال لا تخافوهم وخافون، يعني لا تخافوهم الخوف التعبدي، تعبدي. طيب، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، نكرهم وقال أنتم قوم منكرون، أنتم لستم مثلنا نحن العرب اللي إذا وضع الطعام واجب. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن إبراهيم عليه السلام لما سلم على رسل الملائكة وكان يظنهم ضيوفا من الآدميين أسرع إليهم بالإتيان بالقرى، القرى يعني الإكرام الضيافة، وهم تركوه لكي تحدث الحادثة وينتشر ذكر إبراهيم في العالمين بأنه من أكرم الأكرمين صلى الله عليه وسلم، وهو لحم عجل حنيز أي منضج بالنار، وأنهم لما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وأخبروه بخبره. وبين في الذاريات أنه راغ إلى أهله، أي مال إلى أهله، فجاء بذلك العجل وبين أنه سمين، فهو كريم وزوجته كريمة جدا، لم تقل له عجل بحاله أبدا، بسرعة، كله بسرعة، لأن بعض الناس يعني روجوا أنه هو كان يخشى سارة، وده سوء أدب مع الأنبياء، وأنه لذا وضع هاجر هناك في واد غير ذي زرع في مكة على بعد آلاف الكيلومترات، هو في القدس، هو بيعيش في القدس، وخد سارة وخد هاجر ودها مكة في واد غير ذي زرع مهجور، ولا ماء ولا طعام ولا ناس ولا أي شيء، قالوا مراعاة لمن؟ لسارة. الحقيقة أنه مراعاة لحكمة إلهية، لأنه الأنبياء تصرفون بوحي، أما لو كانت سارة تقول له بعيدها ما يبعيدها الشارع اللي جنبينا، إيه المشكلة؟ مش لازم يوديها يعني، صح ولا إيه؟ مراتك متضايقة من واحدة وأنت تبعيدها، بعيدها وإسكن ده وديها أسوان عند الجماعة دول، أو وديها في دمنهورة أو أي مكان، ودي منصورة، إنما يوديها مكة في وادي. فدازين حكمة عالية جدا، وأوامر الأنبياء تتصرف في أقوالها وأفعالها بتوفيق أو بوحي من الله سبحانه وتعالى. طيب قال وأنهم لم يأكلوا أوجس منهم خيفة فقالوا لا تخفوا أخبروه بخبره. وبين في الزاريات أنه راغ إلى أهله أي مال إليهم فجاء بذلك العجل، وبين أنه سمين وأنه قربه إليهم وعرض عليهم الأكل برفق فقال ألا تأكلون، فضلوا ألا تأكلون. وأنه أوجس منهم خيفة، وذلك في قوله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، ملائكة، والملائكة ملائكة كرام مكرمين عند الله سبحانه وتعالى. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، يعني قوم لا أعرفكم. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. يؤخذ من قصة إبراهيم عليه السلام مع ضيفه هؤلاء أشياء من آداب الضيافة، منها تعجيل القرى. انت تعزمني على الغداء وبعدين اجي عندك الساعه 1 تقدم الغداء الساعه 12 بالليل، لا، تعجيل القرى يعني تعجيل الاكرام، لقوله فما لبث ان جاء، شايف، فما لبث ان جاء يعني بسرعه جاء بعجل حنيذ. ومنها كون القرى من احسن ما عنده، هو الشيء اللي عنده عظيم واحسن شيء عنده هذا العجل. يعني انت الان لو جالك ضيوف وعندك تمر وقدمت التمر، ليس عندك إلا التمر، أنت قدمت أحسن ما عندك، لكن عندك تمر وعندك شاه تقدم تمر، أنت هنا في الحالة دي بخيل، صح ولا لا؟ أنت ما هذا تعجيل، بسرعة كل شيء بيتم بسرعة، وأنت العرب فعلا سرعة جدا في إعداد الطعام. قال ومنها كون القرى، يعني القرى الضيافة، كرى الإكرام المتعلق بالضيافة، من أحسن ما عنده، لأنهم ذكروا أن الذي عنده البقر وأطيبه لحما الفتي السمين المنضج، لحم البقر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الإكثار من لحم البقر، وأن أنت لو تستطيع تأكل الضأن أو الإبل، وإذا أكلت لحم البقر لا تكثر منه لأنه يضر جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الإكثار من أكل لحم البقر صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ما عندك إلا البقر فده العجل الفتي البتلو، يعني هذا أفضل الأشياء، ولا تأكل كثيرا من اللحم البقري. هذا الكثرة نفسها كما وكيف. طيب ومنها ملاطفته بالكلام بغاية الرفق قوله ألا تأكلون، ومعنى قوله نكرهم أي أنكرهم لعدم أكلهم. والعرب تطلق نكر وأنكر بمعنى واحد، وقد جمعهما قول الأعشى وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع. أنت أنكرتني يعني أنت الآن مستغربة مني وبعد عني، وما فيش غير هو شوية شيب وصلع، شوية شيب. هي طبعا رأته وهو شاب وأحبته وأحبها، بعد سنين طوال جاي فهي أنكرته، ما لقيته ليس طلعت بتاع زمان، لقيت شيب ولقيت إيش، صلعت مش طلعت. فقال وأنكرتني وما كان الذي نكرتي من الحوادث إلا الشيب والصلع، هو ده كفاية. وروي عن يونس أن أبا عمرو بن العلاء حدثه أنه صنع هذا البيت وأدخله في شعر الأعشى، والله تعالى أعلم. بيدخلنا فيه، هو أصله فقيه وقوي في اللغة العرب والأدب، هذا لا يهمنا، لا يهمنا. طيب نكتفي بهذا القدر ونستريح ثم نكمل إن شاء الله.